لأن وطننا يستحق.
هنا محطة إذاعية خاصة
لمناقشة أهم القضايا الدولية والمحلية.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
قضايا سياسية.
إعداد
خالد صلاح الدين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مستمعينا الكرام ونرحب بكم معنا في برنامجكم الأسبوعي قضايا سياسية، والذي يناقش أهم مستجدات والقضايا السياسية على مستوى الساحة اليمنية والإقليمية والدولية. في حلقة اليوم سنناقش مجموعة من القضايا، أهمها في غمرة أفراح ذكرى ثورتي 21 و26 من سبتمبر، فإن شعب اليمني يصاعد في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي والمرتزق على امتداد خط المواجهة. نظام آل سعود يهدد بعقوبات ضد أي دولة تدعم التحقيق الدولي حول جرائم العدوان في اليمن، وكوريا الشمالية تصاعد في المواجهة مع الإدارة الأمريكية. كل هذا وتفاصيل أخرى سنناقشها معكم مستمعينا الكرام في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي قضايا سياسية، نستضيف فيها المحلل السياسي والناشط الإعلامي الأستاذ طالب الحسني من بيروت. فأهلا ومرحبا بكم.
تشهد المواجهة مع قوى العدوان تصعيدا في مختلف الجبهات، حيث يبلي الجيش واللجان بلاء قل نظيره مكبدين قوى العدوان ومرتزقته خسائر فادحة بشرية ومادية. فعلى مستوى الجبهات خارج الحدود، فقد أطلقت القوة الصاروخية اليمنية صاروخا باليستيا من نوع قاهر تو ام دك قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير. كما سقطت طائرة سعودية بعد يومين من اعتراف دولة الإمارات بسقوط طائرة تابعة لها. أيضا اعترفت قيادة تحالف العدوان الأمريكي السعودي الخميس في 14 من شهر سبتمبر 2017 بسقوط طائرة سعودية في محافظة أبين ومصرع قائدها، زعيمة أن سقوط الطائرة كان بسبب عطل فني في منطقة أبين في اليمن. كما شن أبطال الجيش واللجان العديد من العمليات العسكرية النوعية والتي تركزت على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في صلاطح والتبت البيضاء قبالة منفذ الخضراء في نجران، حيث سبق العملية تمشيطا صاروخيا ومدفعيا أسفرت العملية عن مقتل وجرح العديد من المرتزقة وتدمير تحصيناتهم العسكرية، مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المرتزقة. كما كسر أبطال الجيش واللجان محاولات تقدم لقوى الغزو ومرتزقتهم في جيزان ونجران، حيث تصدى أبطال الجيش واللجان لمحاولة تقدم واسعة للجيش السعودي والإماراتي والسوداني والمرتزقة باتجاه الحثيرة والمواقع المجاورة في جيزان رغم الغطاء الجوي المكثف. وأضاف المصدر أن أبطال الجيش واللجان دمروا 3 آليات عسكرية واغتنموا كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة أثناء عملية التصدي، بالإضافة لمقتل أعداد كبيرة من الجيش السعودي والإماراتي والسوداني. وفي نجران نفذ مرتزقة الجيش السعودي محاولة تقدم فاشلة على مواقع الجيش واللجان في سلسلة جبال عليب قبالة نجران، مسنودين بأكثر من 20 غارة جوية بمشاركة طيران الأباتشي والتجسسي، لكنهم كسروا وأجبروا على التراجع بعد تكبدهم خسائر في الأرواح والعتاد. أما على مستوى الآليات، فقد أعلنت وحدات الجيش واللجان عن تدمير 9 آليات عسكرية سعودية، بينها دبابة تم تدميرها بصاروخ مناسب أسفل قيادة الفواز في نجران، فيما تم تدمير جرافتين وآلية عسكرية سعودية بعبوات ناسفة. أما على مستوى الجبهات الداخلية، فقد أعلنت القوى الصاروخية للجيش واللجان أنها أطلقت أكثر من 7 صواريخ باليستية على تجمعات المرتزقة في عدة جبهات، حيث أطلق صاروخ باليستي من نوع قاهر تو أم مستهدفا تحشيدات المنافقين في الحزم، مؤكدة أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة وخلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المنافقين وتدمير كميات كبيرة من العتاد العسكري. كما أطلقت القوى الصاروخية صاروخين من نوع زلزال 2 على تجمعات المنافقين أسفل نقيل فرضة نهم، وآخر نوع زلزال 2 على تجمعات ومرابط مدفعية المرتزقة في منطقة الصفراء بمديرية عسيلان بشبوة، بالإضافة لإطلاق صاروخ زلزال 2 على تجمع لمرتزقة الغزو والاحتلال في الهملي بموزع بمحافظة تعز، وصاروخين زلزال 1 وعددا من قذائف المدفعية على تجمع لمرتزقة الجيش السعودي شمال ميدي. هذا ويستمر التصعيد من قبل رجال الجيش واللجان مقابل التصعيد من قبل العدوان ومرتزقته حتى يأذن الله بأمره أو بفتح من عنده، وهو على كل شيء قدير.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء في برنامجكم قضايا سياسية. معنا الآن على الهواء مباشرة من بيروت الأستاذ طالب الحسني، المحلل السياسي والناشط الإعلامي. في حلقة هذا اليوم سيكون هو الضيف في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قضايا سياسية. السؤال الأول، من الحديث عن الواقع الذي تشهده جبهات المواجهة، ما هي رؤيتك للتصعيد في الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان والمرتزقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. باعتقادي وباعتقاد الجميع المتابعين للعمليات العسكرية، كان اليمن يخوض حرب مصيرية، حرب فرضت عليه، وهذه الحرب لا يمكن أن يستسلم فيها الشعب اليمني، ولذلك التصعيد في الجبهات هي مقابل تصعيد من قبل العدوان. العدوان جعل أسقف زمنية عديدة للتقدم في عدد من الجبهات، وبالنسبة للعدوان هي يعني جبهاته مرحلية، فكثير من الجبهات هي متعلقة بجبهات أخرى لا يمكن أن يتقدم فيها إلا إذا تقدم في جبهات عديدة. فجبهات ميديا على سبيل المثال لا يمكن أن يحصل فيها تقدم عسكري ما لم يكن له تقدم أيضا في عمليات مختلفة مثل عمليات المرتزقة في نام، وعمليات المرتزقة في المتون في محافظة الجوف، وعمليات المرتزقة في الساحل الغربي. لذلك المواجهات العسكرية التي يخوضها الشعب اليمني بكل أطيافه وأيضا الجيش واللجان الشعبية، ويخوض معركة مصيرية، معركة الدفاع عن النفس، معركة التصدي لتقدم المرتزقة ولتقدم التحالف الذي تقوده السعودية، فهو مرحلة تصعيد. الجميع يعلم أنه العدوان جعل سقف زمني محدد لعدد من الجبهات، إذا لم يتقدم فيها كأنه يخطط لعملية جديدة. يعني في على سبيل المثال كان هناك الإخوان المسلمين، ثم وجدوا أنه لا فائدة من وجوده هناك، استبدلهم بمرتزقة من الجنوب، ثم أيضا لم يجدوا أنهم تقدموا فاستبدلهم بقوات سودانية ومرتزقة من السودان، وأيضا إلى جانب بعض المرتزقة أيضا حتى الإخوان المسلمين في هذه الجبهة. فاليمن يخوض معركة، هو معركة تصدي للعدوان، وهي معركة لابد أن يخوضها.
نعم، برأيك أستاذ طالب، ما هو السر هذا التفوق الذي يحققه الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات رغم أن هناك فارق كبير في العدة والعتاد ما بين الطرفين؟
كل المحللين العسكريين الذين يمكن أن يحللوا الوضع العسكري في اليمن لا يمكن أن يسقطوا على المقاييس العسكرية المعروفة، لأن هناك قوة لها تغطية جوية وتغطية أيضا من اجتماعية، وأيضا مدعومة بالعتاد العسكري الحربي، الدبابات والمدرعات، وهنا قوة مناوية. هذه القوة تعتمد دائما على الأسلحة الخفيفة، على المضادات للدروع، وبالتالي اليوم أي محل عسكري بالإمكان أن يحل الوضع الداني العسكري في اليمن لا يمكن أن يسقط المقاييس العسكرية الموجودة عسكريا. سبب التصدي والانتصار يعود لعدة أسباب. السبب الأول أنه المرتزقة يقاتلون دون هدف حقيقي، معظمهم جاءوا من أجل أن يكون لهم، لأن العدوان يضع أموال كبيرة وطائلة لمن يحضر إلى هذه الجبهات ومن يقاتل. هناك جزء من المرتزقة عقائديين، ولكن الحقيقة هم يقاتلون على باطل. اليمن وأبناء اليمن يؤمنون بأن هذه المعركة أولا معركة حق، ولذلك يثبتون. أنصار الله لديهم مشروع معروف، أنه يعني عندما واجه العدوان واجههم على سبيل من الإيمان بأحقية هذه المعركة من الناحية الشرعية. يعني المرتزقة يقاتلون وهم يدركون تماما أن قتالهم هو الموضوع دنيوي، الكثير منهم يحضرون للميادين لأنه السعودية تنفق أموال باهظة على من يقاتلون. بالنسبة لليمن هو يقاتل لأنه يدرك تماما أنه يقاتل في معركة شرعية من الناحية الدينية. هناك عدوان لابد من مواجهة هذا العدوان وفق الآية القرآنية: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذه النصوص الدينية التي تجعل من المقاتل اليمني سواء في الجيش أو في اللجان الشعبية يدرك أنه يقاتل من أجل معركة حق ومن أجل الدفاع عن النفس. وهذه المعركة بالناحية الشرعية يعني هي متاحة، وهو يؤمن بهذه المعركة أنها معركة حق وباطل.
نعم أستاذ طالب، حتى الآن مضى أكثر من 900 يوم منذ بدء العدوان وما زال العدوان مستمر وهناك فشل كبير وذريع. هل تعتقد أن هناك خيارات أخرى لدى العدوان؟
العدوان حقيقة يعني إذا نظرنا إلى السعودية، يعني لماذا دخلت هذه الحرب؟ هي دخلتها بصورة مخطئة، بتصور مخطئ تماما. ربما أن هناك من تصور أن الحرب في اليمن قد تنتهي بانتصار هذا التحالف لمجرد مرور أسابيع أو حتى أشهر، ولكنها تفاجأت أنه هناك مقاومة كبيرة جدا. الشعب اليمني لم يستقبل هذا التحالف، لم يستقبل العدوان، وقف كله إلى جانب الجيش واللجان الشعبية، ولذلك وجدوا أنهم حتى هم السعودية تقوم حرب لابد أن تنتصر فيها ولكنها غير قادرة. هناك آفاق مسدودة بالنسبة للسعودية، ولكن السعودية حتى الآن عندما جمعت مرتزقة من مختلف المراكز سواء كانوا من الإصلاح أو حتى من الجنوبيين، جمعتهم في بعض المعسكرات وتجرد عديد من الأوراق. السعودية لديها طفرة مالية كبيرة وهي تخوض هذه الحرب حقيقة لأنها لابد أن تخوضها، بسبب أنه لو هزمت في اليمن لكسرت السعودية في المنطقة ككل. يعني وهذا الذي حصل الآن في منذ بدء الحرب على اليمن قبل عامين ونصف، تراجعت السعودية في كل المنطقة، فخرجت من سوريا وهزمت سياسيا في لبنان وهزمت أيضا سياسيا في العراق، وهي اليوم أيضا تهزم في دول الخليج نفسها عندما واجهت قطر، وهذا كله كان بسبب إخفاقها في اليمن. وعلى الجميع أن يتخيل ماذا لو انتصرت السعودية في اليمن، لكانت حدث تحول كبير جدا في المنطقة. وهذا ما قاله بنفسهم العدوان والمحللين للعدوان في بداية الأمر عندما قالوا أن عاصفة الحزم التي اليوم التي تقوم حرب في اليمن ستنتقل إلى سوريا، ولكن هذا الصمود خدم المنطقة بشكل كبير جدا. جزء من انتصار الدولة السورية هو اليمن وصمود اليمن، جزء من تحول المنطقة لمصلحة التيار المقاومة والممانعة للهيمنة الأمريكية هو بسبب صمود اليمن. المنفذين جدا بالنسبة للمحللين العسكريين والسياسيين يدركون أن هذا التحول الذي حدث في المنطقة والذي يشهد بشكل كبير جدا ويؤكد هزيمة السعودية وهزيمة أيضا حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كان الجزء الأكثر منه صمود الشعب اليمني وصمود المقاتلين اليمنيين وصمود الجيش واللجان الشعبية وصمود أيضا القوى الوطنية التي وقفت ضد العدوان.
إذن نكون قد انتهينا نحن الآن من المحور الأول أستاذ طالب الحسني، والذي طبعا تحدثنا فيه عن الجيش واللجان الشعبية، وسننتقل إلى المحور الثاني والذي نناقش فيه تهديد آل سعود لأي دولة تدعم التحقيق الدولي حول جرائم العدوان، ولكن بعد هذا التقرير. مستمعي الكرام ابقوا معنا.
ألمحت السعودية الثلاثاء إلى أنها ستتخذ إجراءات تمس العلاقات الاقتصادية مع الدول التي تؤيد قرار للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي تحصل في اليمن. جاء ذلك في رسالة سعودية تم تداولها أطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، على أن تبني المسودة الهولندية الكندية في مجلس حقوق الإنسان قد يؤثر سلبا على العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية مع السعودية. وأضافت أن السعودية لن تقبل مسودة القرار الهولندية الكندية. وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد مارس ضغوطا مرارا في مجلس حقوق الإنسان لبدء تحقيق مستقل حول الانتهاكات في اليمن، حيث يشن تحالف تقوده السعودية عدوانا منذ أذار مارس 2015، لكن نظام آل سعود الذي تلطخت يديه بدماء آلاف من اليمنيين من أطفال ونساء وشيوخ، والذي استهدف العديد من المنازل السكنية والأسواق والمستشفيات، ولا زال يحاول اليوم منع فتح تحقيق دولي بهذا الخصوص. مجلس حقوق الإنسان الذي ناقش مسودة قرار هولندية كندية تدعو إلى لجنة تحقيق دولية تدعمها الأمم المتحدة خلال هذا الأسبوع، ورغم تأييد أغلب أعضائه بضرورة التحقيق في جرائم العدوان، لكنه ونتيجة الضغوط السوهو أمريكية والسعودية لا زال منقسما حول المسار الذي يجب اتباعه للمضي في هذا التحقيق. هذا وقد وصف مدير هيومن رايتس ووتش في جنيف، الذي اطلع أيضا على رسالة التهديد السعودية التي تم إرسالها إلى عدة دول، تلميحات السعودية بأنها مشينة. وقال جون فيشر من المسيء أن تسعى السعودية لاستخدام التهديدات بعقوبات اقتصادية وسياسية ضد دول من أجل عدم دعم هذا النوع من التحقيق الدولي الذي قد يضع نهاية للانتهاكات، مضيفا أن القوات السعودية وحلفائها قد قصفت مستشفيات وأسواق ومنازل والجنازات، والآن حان الوقت للمجتمع الدولي ليقول كفى.
أهلا بك من جديد أستاذ طالب الحصري. دخلنا الآن في المحور الثاني. السؤال الأول برأيك، ما هو الذي يمنع مجلس حقوق الإنسان في مجلس الأمن من اتخاذ قرار بالتحقيق الدولي في جرائم العدوان؟
التحقيق السعودية هي عدوة المنظمات الإنسانية وعدوة العمل الإنساني الحقوقي، وهي متورطة في جرائم كبيرة جدا أمام المجتمع الدولي. حتى عندما يرتكب لمنع تحقيق أو قيام لجنة دولية، هي أيضا تعتبر بطريقة غير مباشرة أنها ارتكبت جرائم في اليمن. السعودية تمتلك يعني أذرع كثيرة في عدد من الدول، ولهذا تستطيع أن تفشل أي تحركات حقوقية، لأنه في نهاية المطاف هذه الدول التي تتحرك هي لا تتحرك من أجل اليمن، وإنما من أجل في كثير من الحالات من أجل ابتزاز السعودية. يعني العام الماضي هولندا الذي قدمت هذا المشروع وكندا سحبت هذا المشروع لمجرد أنه حصلت وساطات بينها وبين السعودية. الذي حصل اليوم تماما أمس واليوم هو يشبه هذا الأمر تماما. يعني السعودية لديها مقعد في مجلس حقوق الإنسان، لديها شبكة كبيرة من التواصلات. يعني الذي حدث أنه فرنسا توسطت عند هولندا وكندا تغيروا المشروع تماما، وبدلا من أن تطالب هذه الدولة التي وضعت هذا المشروع أن تطالب باستمرار إنشاء لجنة حقوقية دولية، هي اليوم تفضل وتغير المشروع إلى مشروع خضراء، وهذا كله مجرد الانسحاب فقط. يعني أنا اطلعت على مشروع المشروع الهولندي الكندي الذي قدم، ليس هناك إشارة واحدة إلى التحالف. الجميع في كل النقاط يتحدث المشروع عن نزاع مسلح، عن أطراف مسلحة، لا يتحدث على الإطلاق عن تحالف أو يشير حتى إلى السعودية. وبالتالي هذه المنظمات وهذه المشاريع حقيقة يعني هي مجرد لابتزاز السعودية ولكسب مزيد من الأموال من هذه الدولة التي تنفق الأموال للاستمرار في ارتكاب جرائم في المنطقة، ليس في المنطقة حتى أيضا في الداخل السعودي والمنطقة العوامية. على سبيل المثال واحدة من أبرز النقاط المظلمة السوداء في تاريخ السعودية.
نعم، ننتقل إلى سؤال آخر أستاذي الفاضل. ما الذي يستطيع أن يفعله اليوم الناشطون الحقوقيون والمنظمات الحقوقية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي للضغط على مجلس حقوق الإنسان في مجلس الأمن حتى يصدر قرار يتبنى التحقيق الدولي في جرائم العدوان، أما أن هذا الأمل غير موجود؟
ما يمكن الاستفادة منه، يعني علينا أن نغسل أيدينا من مجلس حقوق الإنسان، يعني المجلس فيه القيام العدو الإسرائيلي الذي ارتكب آلاف العشرات من هذه الجرائم في فلسطين، وفي أيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي قتلت أكثر من مليون في العراق وارتكبت مجازر. يعني 47 دولة في مجلس حقوق الإنسان حقيقة لم ينصفوا أي دولة، يعني لم ينصفوا أي دولة تتعرض لانتهاكات كبيرة. ولكن ما يمكن الاستفادة منه من المنظمات الحقوقية أنها تضع تفضح السعودية وأنها تعري السعودية أمام الرأي العام، الرأي العام الشعبي والعالم. السعودية بالنسبة في نظر الأوروبيين دولة تشبه إسرائيل، ارتكبت عدد من الجرائم. السعودية بالنسبة للرأي العام الأوروبي والأمريكي وأيضا حتى في آسيا، آسيا الشرقية وكل العالم، هي دولة نارقة ترتكب مجازر إبادة، وهذا ما يمكن فقط الاستفادة منه، وهو تعرية السعودية وفضح السعودية تماما كما فعل الفلسطينيين بالنسبة لدولة الكيان الإسرائيلي. تعلم جميعا أن منذ 60 سنة وأكثر من 60 سنة يعني لا تزال عبارة دفع مجرمين إسرائيليين إلى محكمة الجناية الدولية متداولة، ولكن لم يدخل أي من القيادات الإسرائيلية التي ارتكبت مجازر أي محكمة من الجناية الدولية. بالعكس يعني هناك أكثر من واحد من المجرمين والسفاحين الإسرائيليين أخذوا جائزة نوبل للسلام، وبالتالي هذه المنظمات الدولية هي عبارة عن شركاء لقوى دولية في ارتكاب مجازر إبادة. يعني حتى الآن الذين دخلوا محكمة الجنايات الدولية هم أعداء الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح هناك البعض ارتكب مجازر، ولكن الحقيقة هناك انتقائية كبيرة في محاكمة مجرمين الحروب في المنطقة. لم يتحاكم على الإطلاق حتى الآن أي مجرم وسفاح. آخر السفاحين شيمون بيريز الذي ذهب بكل جرائمه، وأيضا يريد شارون ذهب بكل جرائمه، وبالتالي السعودية هي تتجه وتشبه إسرائيل تماما وتتمكن من التخلص بالنسبة أمام مجلس حقوق الإنسان، لأن مجلس حقوق الإنسان هو وضع حماية المجرمين ومنتهي الجرائم والمرتكبين للفظاع في العالم العربي والإسلامي على وجه الخصوص.
نكتفي بهذا القدر في هذا المحور وننتقل إلى المحور الثالث والأخير في هذه الحلقة، ولكن بعد هذا التقرير.
بعد التهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي الأخير إلى كوريا الشمالية من على منبر الأمم المتحدة والتي توعد فيها بتدمير بيونغهانغ بالكامل، طالب المئات في كوريا الشمالية رئيسهم بشن حرب مقدسة ضد أمريكا. وفي صور نشرتها وكالة ظهر وقوف المئات من العسكريين وهم يتعهدون ببذل كل جهدهم من أجل الحرب المقدسة ضد الولايات المتحدة الأمريكية. يشار إلى أن المشاركة لم تقتصر في التعهد بالحرب المقدسة على مئات العسكريين فقط، بل كان المدنيين أيضا يتعهدون بشن هذه الحرب المقدسة ضد الولايات المتحدة الأمريكية في إحدى قاعات بيونغهانغ. ومن جهتها صرحت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا سوزان ثورنتون الجمعة أن حملة العقوبات الهادفة إلى الضغط على كوريا الشمالية تشكل الفرصة الأخيرة للتوصل إلى مخرج سلمي للأزمة. وأكدت المسؤولة الأمريكية للصحفيين بنيويورك بقولها إن الولايات المتحدة تبحث عن حل سلمي. وفي وقت سابق وصف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمختل عقليا وأنه سيدفع غاليا ثمن تهديداته لكوريا الشمالية. يشار إلى أن التوترات تصاعدت بين واشنطن وبيونغهانغ عندما أجرت كوريا الشمالية اختبارا لقنبلة هيدروجينية أقوى بكثير مما قبلها، إضافة إلى إطلاق صواريخ باليستية فوق اليابان. وتقول كوريا الشمالية الدولة الفقيرة والمعزولة أنها تحتاج إلى سلاح ردع نووي لحماية نفسها من عدائية الولايات المتحدة، كما أنها جعلت من التسلح جزءا أساسيا من العقيدة الوطنية. ويتواجد 28,500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية، وذلك في أعقاب الحرب الكورية بين 1950 و1953 والتي انتهت بوقف إطلاق النار وليس بمعاهدة سلام. وأضافة إلى التهديد النووي، تنتصب المدفعية الكورية الشمالية على الحدود المتوترة، مما يضع سيول المجاورة والملايين من سكانها في مرمى الأسلحة التقليدية والكيميائية لكوريا الشمالية. الأمم المتحدة وعلى لسان أمينها العام أنطونيو غوريتش الذي عبر عن قلقه من الأزمة الناشبة على خلفية قيام كوريا الشمالية بمضاعفة تجاربها النووية والصاروخية الباليستية، محذرا بأنها الأخطر منذ سنوات. وفي مقابلة مع صحيفة الأوريجينال دود ديمانش تابع الأمين العام للأمم المتحدة محذرا: حتى الآن شهدنا حروبا اندلعت بعد قرار درس بعناية، لكننا نعرف أيضا أن هناك صراعات أخرى بدأت من خلال تصعيد النجم عن عدم تفكير. نأمل أن تضعنا خطورة هذا التهديد على طريق العقل قبل فوات الأوان. وتابع المسؤول الأمامي تصريحه بأنه يجب الحفاظ على وحدة مجلس الأمن الدولي. روسيا والصين من جهتها اعترضتا على معظم الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية ضد كوريا الشمالية، حيث دعت موسكو إلى الحوار بين البلدين عوضا عن التصعيد، واعتبرت أنه لا بديل عن الحوار معها. هذا وقد عبرت عدة جهات دولية عن قلقها مما يحدث، وصفة رئيسين الأمريكي والكوري بالمجانين اللذين يلعبان بمصير العالم.
أهلا بكم من جديد أستاذ طالب. وصلنا إلى المحور الأخير في حلقة هذا اليوم، وهو عن كوريا الشمالية التي تصاعد من لهجتها في مواجهة التهديدات الأمريكية. السؤال الأول: كيف تنظر إلى هذا التصعيد من حيث الأهمية والخطورة على المستوى الدولي، وهل تعتقد أن أمريكا جادة في ذلك، وهل تستطيع فعلا كوريا الرد؟
كوريا الشمالية استفادت من تجارب عديدة كانت يعني مؤسفة جدا، استفادت من الإسلام العربي للأسف الشديد ومنه بيبدا، وأيضا العراق، وأيضا الكثير من النماذج الذين خضعوا للولايات المتحدة الأمريكية. كوريا الشمالية تدرك جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تفهم إلا لغة القوة والعناد، وهي في منطقة خطيرة جدا. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تخوض حرب ضد كوريا الشمالية، وأصبحت هذه الدولة الصغيرة في آسيا تمتلك أسلحة نووية مثلها مثل الدول التي امتلكت السلاح النووي، وهي في منطقة لا يمكن على الإطلاق أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بمهاجمتها. ولذلك الروس قالوا بكل وضوح أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تهاجم كوريا الشمالية لأنها أصبحت تمتلك القنبلة النووية وتستطيع أن تدافع عن نفسها. ما يحصل اليوم بالنسبة لهذه المعادلة أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستعترف بحق كوريا الشمالية في امتلاك السلاح النووي مثلها مثل باكستان ومثلها مثل الهند ومثلها مثل كيان العدو الإسرائيلي أيضا ومثلها مثل الدول التي امتلكت هذه التقنية. كوريا الشمالية تقول أنها تدافع عن نفسها وستطور من أسلحتها جاء التصعيد الإسرائيلي الأمريكي ضدها، وهي أيضا ماضية في هذا المشروع. والحقيقة ستكون كوريا الشمالية نموذج يختلى في المنطقة. هناك نماذج كثيرة من ضمنها كوبا ومن ضمنها فنزويلا، يعني صحيح لم يمتلكوا السلاح النووي ولكن وقفوا في وجه الهيمنة الأمريكية، وأيضا إيران وقفت في وجه الهيمنة الأمريكية وحاورت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الخمس الكبرى في العالم على البرنامج النووي وحققت إنجاز كبير. وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تهدد إيران بالانسحاب من هذا الاتفاق، فإيران تقول الولايات المتحدة الأمريكية ستحرك هذا الاتفاق وستقطع هذا الاتفاق. تدرك تماما أنه هذه المعادلة التي يجب أن تفرض الاستسلام للولايات المتحدة الأمريكية نتائجه وخيمة جدا. نحن ننظر كثير من النماذج، العراق، ليبيا، دول عديدة أيضا انضحت للمشروع الأمريكي الهيمنة الأمريكية، وأيضا أفغانستان فما ازدادت إلا يعني لم تقدم لا لشعبها ولا لمستقبلها أي جديد. اليمن بإذن الله يخطو في هذا الخطوة. اليمن الفقير الذي واجه الدولة الأمريكي والدولي عليه أيضا يخطو هذا الخطوة. ومن نقرأ اليوم للمتابعين الغربيين وأيضا من يكتبون عن اليمن يدرك أن هم يكتبون عن هذه المعادلة، وأن اليمن يلحق بهذه الدول التي واجهت الهيمنة الأمريكية والتي رفضت الاستسلام للهيمنة الأمريكية.
نعم أستاذ طالب، في حال تهورت أمريكا وضربت كوريا الشمالية وردت عليها كوريا الشمالية، هل تعتقد أن الدول المجاورة ستسكت، خاصة وإن كانت ضد المشروع الكوري أو حتى مع المشروع الكوري مثلا الصين أو كوريا الجنوبية أو اليابان؟ هل تعتقد أن مثل هذه الضربات لن تؤثر فعلا على هذه البلدان بحكم أنها بجوار كوريا الشمالية؟
نعم، أي ضربة لكوريا الشمالية ستحرك المنطقة وخصوصا اليابان وخصوصا كوريا الجنوبية. وتخيل أن كوريا الجنوبية اليوم هي من تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بعدم التصعيد ضد كوريا الشمالية. كوريا الجنوبية العدو اللدود في كوريا الشمالية تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بأن لا تتخذ خيار الحرب ضد كوريا الشمالية. الحرب ضد كوريا الشمالية يعني إحراق المنطقة برمتها، يعني كوريا الشمالية لا تنزع عندما تقول أنه أي هجوم عسكري عليها فإنها ستضرب مناطق داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الحرب سيستخدم فيها النووي، وهذا يعني قتل الآلاف بل ربما عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف من البشر يعني في المنطقة برمتها. ولذلك هناك ضمانات كبيرة، يعني روسيا لا يمكن أن تسمح بأن تكون هناك حرب من هذا القبيل ولا حتى الصين، هي مجرد فزاعة تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للتهديد. يعني تهديد الكوري الشمالي هو واقع وحقيقي وموجود، يعني هي دولة أصبحت لديها هذه القدرة، وبالتالي عندما نتحدث عن حرب فنحن نتحدث عن حرب مدمرة كبيرة جدا في المنطقة، لا يمكن أن تقف عند كوريا الشمالية بل ستأخذ اليابان والصين وستتضرر كوريا الجنوبية بشكل كبير وستتضرر أيضا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. نحن نتحدث عن حرب ستكون مدمرة وسيستخدم فيها النووي، ولذلك لن تقبل عليها الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق.
السؤال الأخير أستاذ طالب، يعني الدور الروسي والصيني حتى الآن، هل تعتقد أنه دور موجود بقوة أم أنه أيضا فقط يعني لمجرد ذر رماد على العيون أو أنها مجرد مصالح؟
روسيا والصيني قوتان تدفعان تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية آخذة إلى الأسود بنشاطها في المنطقة الشرق الأوسط، يتقلق هزمت في العراق، هزمت في أفغانستان، هزمت في سوريا، هزمت حتى في اليمن. يعني الهيمنة الأمريكية للمنطقة يخرج وتتخلص، ولذلك عندما تتخلص هذه القوة التي خاضت حرب باردة طويلة مع روسيا، استطاعت روسيا خلال الفترة الماضية خلال العشر سنوات الماضية أن تصعد وأن تكون قوة موازنة، وربما بعد عشر سنوات لن نجد الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط تماما. يعني حتى قاعدة العديدة في قطر هناك حديث عن محاولة سحب هذه القوات، لأن الولايات هذه القاعدة لأن الولايات المتحدة الأمريكية تنفق عليها مليارات الدولارات. نحن أمام أسطول أمريكي وصعود صيني وروسي في المنطقة، وأدل على ذلك أكبر دليل على ذلك أنه روسيا استطاعت أن تهزم الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا وأن تكون هي حاضرة في المنطقة. بالمقابل أمام تورط أمريكي، أمريكا لا يمكن أن تدخل حرب مثل ما فعلت في العراق، يمكن أن تدخل حرب جديدة مثل ما فعلت في أفغانستان إلا إذا كانت قد اختارت نهاية وخيمة جدا. حتى الحرب مع إيران تخشاها كثيرا، الصمود الإيراني يرعب الولايات المتحدة الأمريكية ويرعب أيضا حلفائها في المنطقة ومن ضمنهم دول الخليج.
إذن في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكرك أستاذ طالب الحصني المحلل والإعلامي من بيروت، شكرا جزيلا لك. أحبتي الكرام، إلى هنا أيضا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنتم مع قضايا سياسية
مع تحيات زكريا الهاتف.